الإصرار.
الإمام موسى الكاظم في قوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا. الإصرار أن يذنب العبد ولا يستغفر ولا يحدث نفسه بالتوبة، فذلك الإصرار. الفرصة.
الإمام الخميني: أي بني، انهض للمجاهدة وأنت شاب تمتلك قوة كبرى، واهرب من كل شيء ما عدا الحبيب جل وعلا، وعزز بما استطعت ارتباطك به تعالى إن كان لديك ارتباط. أما إذا لم يكن ذلك والعياذ بالله، فاسعى للحصول عليه واجتهد في تقويته، فليس هناك ما يستحق الارتباط به سواه تعالى. وإذا لم يكن التعلق بأوليائه تعلقا به سبحانه، ففيه مكيدة من حبائل الشيطان الذي يصد عن السبيل إلى الحق تعالى بكل وسيلة. علامات المحبة.
قول شاعر: ومن الدلائل حزنه ونحيبه جوف الظلام، فما له من عاذلي. ومن الدلائل أن تراه مسافرا نحو الجهاد وكل فعل فاضل. ومن الدلائل زهده فيما يرى من دار ذل أو نعيم زائل. ومن الدلائل أن تراه راضيا بمليكه في كل حكم نازل. ومن الدلائل ضحكه بين الورى والقلب محزون كقلب الثاكل.
Thank you.
وحده الحبيب.
العارف الشيرازي: در زمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس.
ان ضمائرنا لن تسعى غیر المحبوب.
هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس.
فدع الدارین للعدو فالحبیب یکفینا.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشار قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية له سلام الله عليه لولده الحسن بن علي كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام واعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك، ولا تبع آخرتك بدنياك، ودع القول فيما لا تعرف، والخطاب فيما لم تكلف، وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته، فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال. وأمر بالمعروف تكن من أهله، وأنكر المنكر بيدك ولسانك، وباين من فعله بجهدك، وجاهد في الله حق جهاده، ولا تأخذك في الله لومة لائم، وخض الغمرات للحق حيث كان، وتفقه في الدين وعود نفسك التصبر على المكروه، ونعم الخلق التصبر في الحق، وألجئ نفسك في أمورك كلها إلى إلهك، فإنك تلجئها إلى كهف حريص ومانع عزيز. وأخلص في المسألة لربك، فإن بيده العطاء والحرمان، وأكثر الاستخارة، وتفهم وصيتي، ولا تذهبن عنك صفحا، فإن خير القول ما نفع. واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع، ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه. أي بني إني لما رأيتني قد بلغت سنا، ورأيتني أزداد وهنا، بادرت بوصيتي إليك، وأوردت خصالا منها قبل أن يعجل بي أجلي، دون أن أفضي إليك بما في نفسي، أو أن أنقص في رأيي كما نقصت في جسمي، أو يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا، فتكون كالصعب النفور، وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته. فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك، لتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته، فتكون قد كفيت مؤونة الطلب، وعوفيت من علاج التجربة، فأتاك من ذلك ما قد كنا نأتيه، واستبان لك ما ربما أظلم علينا منه. ومن كلماته القصار سلام الله عليه في نهج بلاغته: لا تظنن بكلمة خرجت من أحد سوءا وأنت تجد لها في الخير محتملا. وقال سلام الله عليه: العلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل عنه. وقال سلام الله عليه: إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله، ثم سل حاجتك، فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى. كانت تلك من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمرائه وأهل بيته وأصحابه في نهج بلاغته سلام الله عليه.
توكلت على الخير، توكلت على الخير الذي لا يموت.
توكلت على الحي الذي لا يموت،
والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا.
لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا،
ولم يكن له شريك في الملك، ولم
له شريك في الملك، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نظرات في السيرة الحسينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية طيبة وأهلا بكم في لقائنا هذا نظرات في السيرة الحسينية، حيث نواصل الحديث عن الهزيمة النفسية للأمة في ذلك الوقت متابعة لحديثنا في الحلقة السابقة. فالأمة كادت تنسى دينها أو تتخلى عنه إثر الممارسات الجائرة وسياسة القمع والترغيب التي استخدمتها الطغمة الأموية لقتل الكرامة وشراء الذمام.
فالأمة حين تنهزم وتنتزع منها كرامتها وشخصيتها، تبدأ بنسج أخلاقية جديدة تحاول من خلالها الانسجام مع واقع الهزيمة بوصفها أمة فقدت الإرادة والكرامة. وعلى الرغم من اكتشاف الأمة لأطروحة معاوية ابن أبي سفيان، وكيف أنها تجلت بكونها أطروحة جاهلية ارتدت ثوب الإسلام، وعلى الرغم من يقين أبناء الأمة بأن أطروحة علي بن أبي طالب عليه السلام هي الأطروحة الحقيقية لجوهر الإسلام، وهي التعبير الأصيل عن معركة الإسلام الثانية ضد الجاهلية الجديدة، إلا أنها وتحت وسائل الترغيب والترهيب وانسجاما مع هزيمتها النفسية حاولت تبرير موقفها مع الإمام الحسين عليه السلام وبأي شكل من الأشكال.
نعم مستمعنا الأفاضل، إذ يمكن القول إن الإمام الحسين عليه السلام وجد نفسه بين أخلاقيتين: أخلاقية الهزيمة التي كانت تعيشها الأمة الإسلامية قبل أن تهزم فعليا يوم عاشوراء، والأخلاقية الأخرى التي كان سلام الله عليه يحاول زرعها في الأمة، وهي أخلاقية الإرادة والتضحية في سبيل القيم والمبادئ.
نعم مستمعينا الكرام، كان على الإمام الحسين عليه السلام أن يواجه أخلاقية جديدة اختصرها كلام دقيق للأحنف بن قيس حينما وصف المتحركين في موكب الإمام الحسين بأنهم من الذين لا يوقنون حسب تعبيره الذي أورده المؤرخون، أي أولئك الأشخاص الارتجاليون المتسرعون الانفعاليون العاطفيون الذين يتحركون بسرعة وانفعال دون تقدير لعواقب الأمور.
وفعلا وفي مقياس أخلاقية الهزيمة، فإن الإقدام على الموت أو تقحم طريق يؤدي إلى الموت إنما هو نوع من التسرع وقلة الأناة، بل هو خروج وتمرد على العرف المنطقي للسلوك العام لعموم الناس. هذا المفهوم قد تبدد طبعا بعد نهضة الإمام الحسين عليه السلام، حيث بدأت حركة التوابين التي تمرد فيها 4000 إنسان على الحياة، وباتوا لا يرون هدفا لهم إلا التضحية والاستشهاد، وذلك تكفيرا عن سيئات أو مواقف سيئة وسلبية كان الكثيرون منهم ومن غيرهم وقفوها أيام محنة سيد الشهداء عليه السلام، وشعروا بالإثم بعدها بعد مصرح. أقول إن أخلاقية الهزيمة التي وردت في كلام الأحنف بن قيس هذا جاءت في صياغة أخرى في كلام آخر لأخي الحسين عمر الأطرف، حين قال لأخيه: إن تبايع خير لك من أن تقتل، بمعنى أن تخسر كرامتك أفضل من أن تخسر حياتك. وهذا المفهوم الانهزامي هو الآخر قد تبدد في معركة الحسين، حين قال علي بن الحسين لأبيه قولته المعروفة: والله يا أبا، ما دمنا على الحق لا نبالي إن كنا وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. هذه الخيارات الصعبة التي يجد القائد نفسه أمامها هي التي يراد لها أن تفهم في اللحظات العصيبة، فإما حياة بلا كرامة ولا إرادة ولا ضمير وإما موت زؤام لابد أن يواجهه الزعيم الثائر ويقف أمامه كالطود الشامخ. مستمعينا الكرام، ما زلنا نواصل معكم تقديم برنامج نظرات في السيرة الحسينية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم أيها الإخوة، دم الحسين عليه السلام هو الذي حرك الأمة وما زال يحركها وسيظل على امتداد العصور والأزمان. نعم، إنه الدم الذي أكد المختار الثقفي في ثورته على قتلة الحسين أنه يملك مفتاح تحريك الأمة، وهي كلمة كما قال يستطيع أن يملك بها العرب، وهي كما يقول المؤرخون إنها كلمة أو عبارة يا لثارات الحسين التي رفعها المختار لاستصراخ الأمة واستنهاضها.
وقد نجح المختار فعلا في توظيف ذلك الشعار، وكان ما كان من ثأر وغضب وانتقام من قتلة الحسين كما هو معروف. وإلى الآن فإن أمة الإسلام وحتى العصر الحاضر وحين تريد أن تتحرك ضد أي حاكم ظالم أو طاغية فإنها ترفع هذا الشعار أو نظيره، أي أنها تنظر لموقفها من خلال موقف الإمام الحسين في شرعية ثورته على الشرعية المزيفة التي يتشدق بها الحكام عادة لتطويع أبناء شعوبهم أو إسكاتهم. فالأمة تهتف مثلا أبدا والله لا ننسى الحسين، أو الأخرى التي تقول لو قطعوا أرجلنا واليدين نأتيك زحفا سيدي يا حسين. هي الأمة التي أيقنت أن دم الكرامة أفضل من حياة الذل تحت ظل الطغاة، وأن الاستشهاد أفضل من العيش الذليل تحت سيف الجلادين واللئام. وهذا هو سر بقاء ثورة الحسين مفتاحا أو بابا لكل الأحرار والثوار حين يريدون استنهاض أممهم وشعوبهم ضد القتلة والجلادين، وفي كل زمان ومكان، وتحت الشعار الحسيني الخالد إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. إلى هنا مستمعينا الأفاضل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
دمتم بألف خير.
لآلئ ودرر. في المشورة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
ما ندم من استشار ولا خاب من استخار.
وسئل بعض الحكماء:
أي الأمور أشد تأييدا للفتى وأيتها أشد إضرارا به؟
فأجاب الحكيم:
أشدها تأييدا له ثلاثة أشياء: مشاورة العلماء وتجربة الأمور وحسن التثبت، وأشدها إضرارا به ثلاثة أشياء: الاستبداد والتهاون والعجلة.
كان يقال:
لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها.
وقال شاعر:
الرأي كالليل مسود جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بإصباح، فضم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباحي.
وأشار حكيم على حكيم برأي فقبله منه، فقال له:
لقد قلت بما يقول به الناصح الشفيق الذي يخلط حلو كلامه بمره وسهله بوعره، ويحرك الإشفاق منه ما هو ساكن من غيره. وقد وعيت النصح وقبلته، إذ كان مصدره من عند من لا يشك في مودته وصفاء غيبه ونصح جيبه. وما زلت بحمد الله إلى الخير طريقا واضحا ومنارا بينا.
في الثقلاء.
سئل جالينوس: لما صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ فأجاب:
لأن الرجل الثقيل إنما ثقله على القلب دون الجوارح، والحمل الثقيل يستعين فيه المرء بالجوارح.
وقال سهل بن هارون:
من ثقل عليك بنفسه وغمك بسؤاله فأعره أذنا صماء وعينا عمياء.
أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملا، ثم نزل عليه حتى أبرمه، فقال له:
يا مبرما أهدى جمل، خذ وانصرف 2000 جمل. قال: وما أوقارها؟ قلت: زبيب وعسل. قال: ومن يقودها؟ قلت له: 1000 رجل. قال: ومن يسوقها؟ قلت له: 1000 بطل. قال: وما لباسهم؟ قلت: حلي وحلل. قال: وما سلاحهم؟ قلت: سيوف وأسل. قال: عبيد لي إذن؟ قلت: نعم ثم خول. قال: بهذا فاكتبوا، إذن عليكم لي سجل. قلت له: 2000 سجل، فاضمن لنا أن ترتحل. قال: وقد أضجرتكم؟ قلت: أجل ثم أجل. قال: وقد أبرمتكم؟ قلت له: الأمر جلل. قال: وقد أثقلتكم؟ قلت له: فوق الثقل. قال: فإني راحل. قلت: العجل ثم العجل.
في الكبر.
قال يحيى بن حيان:
الشريف إذا تقوى تواضع، والوضيع إذا تقوى تكبر.
وقيل لرجل عظيم الكبر:
ألا تأتي الخليفة؟
أخشى ألا يحمل الجسر شرفي.
وقيل له:
ألا تلبس؟ فإن البرد شديد.
حسبي يدفئني.
وقال بعض الحكماء لابنه:
يا بني عليك بالترحيب والبشر.
نعم يا أبتا.
وإياك والتقطيب والكبر.
حسنا.
فإن الأحرار أحب إليهم أن يلقوا بما يحبون من أن يلقوا بما يكرهون ويعطوا.
وقال حاتم الطائي:
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي المحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب.
قال العتبي:
رأيت أحدهم يطوف على بغلة بين الصفا والمروة.
نعم.
ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا. فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا الموضع؟
نعم، إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه، فكان حقيقا على الله أن يرجلني في موضع يركب الناس فيه.
وقال محمود الوراق:
التيه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مجلبة للذم والسخط. منع العطاء وبسط الوجه أحسن من بذل العطاء بوجه غير منبسط.
في الأخلاق:
قال النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم:
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
وقيل:
سوء الخلق يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل.
قال رجل لمطيع بن أياس:
جئتك خاطبا مودتك.
قد زوجتكها على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقال الناس.
البيع عن التعالي، نار ونور، قام قامت قيامة ملحمة عاشور وبهاي الفوادي ضج صوت المنادي دستورك لكل حور يضل دستور تعشق ذبيحه بمذبحك للحور وتبوس الايادي قبضات الهنادي الله اعلاك سر العين يا ان شاء مولاك ان تحيي ذكرايا والنخبة الانقاذ للعروة الوثقى في كربلاء تبقى رمزا لفحوى
السبع والطاعة عهد على الدار الساعة الساعة يا صفوة الله
بالطف غدت تتناحر النيات يا الضمير تقابل الأموات وشفوف المناية توم على البراية ينباب المخيم جلجلت الأصوات للكلفات إحنا يا أبو الكلفات صفينا النوايا بغربة للضحايا يا أيها المولى والله ولا بالأنفس الأغلى حبا فدينا كن واثقا فينا لا شيء يثنينا فالله حامينا لا رب إلا
السبع والطاعة
زينب تقلها بشريب أكرام مخلوقين إلكم صفوة الخدام من هاي الخدامة مصدر كل كرامة خل جفنك يغمض وبأمان ينام بيوت الله ذني وماني شوف أخيار خل تخفى بسلامة نسوان الإمام يا شبلة الليثي يا عطر ذكرى لا أول الغيثي والصبح مجرى في مطلع الفجر من غيمة النحر ماء الوفا يجري سعدا لسقيا الصميدة يا اخت عباس واحدنا اخوة ومرجلة واحساس والخاطر حبيبة ما يهمش يصيبة تاج انت زينب واحنا صرنا الراس كنز الباري انتو واحنا ليح والراس ترعج هالكتيبة بالساعة الرهيبة لو جاءنا الموت أهلا بالوقيا يعلو لنا صوت حياه حيا انشودة القلب في مسرح الحرب بالطعن والضرب الحان غلقا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في رحاب كربلاء. أعزائنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي الخاص في رحاب كربلاء. أيها الأحبة، كنا قد تحدثنا أثناء استعراضنا لمعطيات ونتائج الثورة الحسينية وباختصار عن المأتم الحسيني، وأرجأنا تفصيلاته لحلقات أخرى، وها نحن نبتدئ اليوم الحديث المذكور. لقد كانت العصرة الأولى من شهر المحرم ولا تزال مأتما سنويا للأحزان والآلام عند المسلمين منذ مجزرة كربلاء التي كان على رأس ضحاياها الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، سبط الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسيد شباب أهل الجنة، في اليوم العاشر من المحرم سنة 61 للهجرة. فكان المسلمون ولا يزالون في مختلف أنحاء دنيا الإسلام يجتمعون في مجالسهم وندواتهم يرددون مواقف أهل البيت عليهم السلام وتضحياتهم في سبيل الحق والعدالة وكرامة الإنسان التي داستها أمية بأقدامها، وما حل بهم من أحفاد الحكام المنحرفين وجلاديهم من القتل والسبي والتشريد والاستخفاف بجدهم الأعظم صلى الله عليه وآله الذي بعثه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين. هذه الذكريات الغنية بالقيم والمثل العليا والتي تعلمنا كيف نعيش أحرارا وكيف نموت في مملكة الجلادين سعداء منتصرين لو أدركنا أهداف تلك الثورة وأحسننا استغلالها، هذه الذكريات أيها الإخوة قد اقترنت كما يبدو بعد الإحصاء الدقيق لتاريخها، اقترنت بتلك المجزرة الرهيبة التي أيقظت المسلمين على اختلاف فئاتهم وانتماءاتهم ونزعاتهم، وأدركوا بعدها أن كرامة الإسلام والمسلمين قد أصبحت بسبب تخذلهم تحت أقدام الأمويين وفراعنة العصور، فاستولى عليهم الخوف والندم لتقصيرهم في نصرة الإمام الحسين عليه السلام ولتخذلهم عن دعوته. وقد وجدنا كيف أن فريقا منهم وجد التكفير عن التخاذل هذا لا يكون إلا بالثورة والثأر له من أولئك الطغاة، و آخرين سيطر عليهم الخوف فخلدوا إلى الهدوء ينتظرون الظروف المناسبة، ولكن ذلك لم يكن ليمنعهم عن الاحتفال بذكراه كلما هل شهر المحرم من كل عام، واستبدال جميع مظاهرهم بمظاهر الحزن والأسف وترديد الأحداث التي رافقت تلك المجزرة من تمثيل بالضحايا وأسر وسبي لآل النبي وما إلى ذلك من الجرائم التي لم يعرف المسلمون لها نظيرا في تاريخ المعارك والغزوات قبل ذلك اليوم. ومما يشير إلى أن المآتم الحسينية يقترن تاريخها بتلك المجزرة ما جاء في تاريخ العراق في ظل العهد الأموي للدكتور علي الخرطبولي أن بيعة أبي العباس السفاح بدأت في الكوفة وشاء لها أن تتم لأبي العباس كأول خليفة من خلفاء تلك الأسرة في يوم عاشوراء العاشر من المحرم سنة 132. وفي نفس الوقت كان شيعة أهل البيت عليهم السلام يحتفلون فيه بذكرى الحسين بن علي سلام الله عليهما. ومعلوم أن ذلك يشير إلى أن المسلمين كانوا معتادين من زمن بعيد على الاحتفال بذكرى الحسين سلام الله عليه في ذلك اليوم من كل عام، وإنه كان من أعظم المناسبات التي اعتادوا فيها أن يندبوا الحسين ويبكونه ويرددون مواقفه وتضحياته من أجل الحق والمبدأ والعدالة التي تمكن كل إنسان من حقه وتحفظ له كرامته وحريته. وكما اتخذ المسلمون وأهل البيت تلك الأيام أيام حزن وأسف وبكاء على ما جرى للحسين وأسرته من قتل وأسر وسبي، اتخذها غيرهم من الأعياد يتبادلون فيها التهاني والزيارات ويتباهون بكل مظاهر الفرح والسرور، تحديا لشعور أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم واستخفافا بهم. ومهما كان الحال أيها الإخوة، فلقد رافقت هذه الذكرى في أوساط شيعة أهل البيت مصرع الحسين عليه السلام، وكان الأئمة سلام الله عليهم يحرصون على تخليدها واستمرارها لتكون حافزا للأجيال على مقاومة الظلم والطغيان والاستهانة بالحياة مع الظالمين، تقودهم بمعانيها السامية الخير الطيبة للتضحية والبذل بسخاء في سبيل المبدأ والعقيدة. بهذا أيها الإخوة والأخوات، نأتي وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم مع برنامج في رحاب كربلاء. نستودعكم الله آملين أن نلتقي معكم في حلقة الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب كربلاء.
يصيح يا اخويا انكسر، يصيح يا اخويا.